يقرأ وقراءة ما لا يكتب.
نعم، إصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، هذا كله مر معنا أليس كذلك؟ قال
كل هذا يعتري من يأخذ العلم عن الكتاب، كذلك مذهب صاحب الكتاب ربما يكون مذهبه مذهب معتزلي أو جهمي أو غيره وأنت ما تدري، وكذلك حكم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع، يعني أن الكلمة لا بد أن تقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب فيقرأ ما بعدها فيختلف المعنى، وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها من بعض.
نعم، بحيث لا يميز بعضها عن بعض فيقع بماذا؟ بالغلط، هذا أمر ملاحظ. قال
بمعنى أن الكاتب ربما لا يكون مؤمنا للكتاب فيخلط هذا مع هذا،
وهو كتب فيغلط، هذا لا شك أنه أيضا باطل، فالظاهر أنهم ما سمعوا جيدا في هذا، وكما قلت لكم التصحيفات كثيرة ونحن نتكلم في التصحيف، فالمفروض الذي يكتب أنه يقول أنا أستحي والله أن أكتب هذا الكتاب وهم يتكلموا على التصحيف، أليس كذلك؟ نعم، وكما قلت لكم حتى ما على الكتاب خطأ نحو تحقيق أبو مالك، تحقيق مضاف مفروض أن يكون تحقيق أبي مالك، وهذا أيضا خطأ فادح على غلاف الكتاب، فلا ينبغي أن تخرج هذه الكتب هكذا، والله هذه الأمور يعني تثير غريزة الإنسان من جهة أنه يجد العجب، عبث في العلم، لابد من التصحيح، عرض هذه الكتب على من هو أهل من أهل العلم حتى يبين الأخطاء ويصور، أما هكذا.
والمبتدئ لا يعرف ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وهو لا يدري مثل كلمة في المصطلح معضل منقطع. يقول الشيخ رحمه الله ايش معنى هذا او ايش معنى منقطع اذا لم يكن عنده علم اشكل عليه هذا الشيء.
نعم، يقول رحمه الله معضل، معضل ما معنى؟ مريض؟ لا، معضل ما معنى؟ ما يعرف ان عند المحدثين المعضل الساقط منه اثنان، ما يعرف. المنقطع والله مر علي منقطع منقطع، لكن المشكلة أنه مر علي مقطوع أيضا، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع عند المحدثين؟ ما يعرف. تعرف الفرق؟ من يعرف؟ هناك فرق، من يستطيع أن يخبرنا ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أحسنت، المقطوع هو ما قاله التابعي وأوقفه على التابعي، والمنقطع هو ما سقط وانقطع في السند من الرجال، يعني سقط منه أحد الرجال أو أكثر، لأن كل المعضل المرسل هذه كلها من أنواع المنقطع، لكن الذي لا يعرف هذا الفن بالله عليكم كيف يستطيع أن يميز؟ لا يستطيع أن يميز بين الموقوف ولا المقطوع ولا المنقطع ولا المعضل ولا المرسل ولا أنواع التدليس، تدليس التزوية، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، تدليس البلدان، تدليس العطف. أنا لو أن يميز وهو ليس أهل ما قرأ، يمر عليه تدليس يقول ما شاء الله تدليس العطف ما هو، تدليس الإسناد ما هو، تدليس الشيوخ ما هو، تدليس التسوية ما هو، كل هذه إذا كان لم يكن أهل ستمر عليه هذه الاصطلاحات كيف يفعل، أليس كذلك؟ فلا بد من إتقان هذه الاصطلاحات، وهذه في الكتب لا يستطيع أن يعرفها إلا بالأخذ عن الشيوخ. قال
يقول الفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، هذه العبارة لابد وأن تفهم، ما هو النورس؟ طائر، والله ما أدري، لأن الطائر ما يقال ألفاظ يونانية، فلعلها اسم لعلم من العلوم.
يقول الشيخ ما أدري ما هذا الاسم النورس الذي أتى به الشيخ بكر رحمه الله وحفظه، فقل هي طائر، أراد أن يشير بأنه هو يوناني ولم يترجم أو هو اسم علم، قال الله أعلم بمراده. نعم،
يقول فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم، وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال: لا تأخذ العلم من صحفي ولا مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف.
نعم، ولا الحديث ولا غيره على من أخذ ذلك من الصحف، يعني لا تقرأ الحديث ولا تقرأ غير الحديث على من قرأ مجرد من الصحف. لكن الشيخ يقول:
وهذا كله فيما إذا كانت الكتب التي يقرأ منها ليست فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف فالأمر واضح.
نعم، لأن الآن التشكيل واضح، وأماكن الوقف واضح، وأماكن الوصل واضح، كل هذه أمور واضحة في المصحف، ولكن أيضا لا بد أن يتلقاه عن الأشياء. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الفصل الثالث، فقال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث: آداب الطالب مع شيخه.
نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى آداب الطالب مع نفسه، شرع في بيان آداب الطالب مع شيخه. وهذا الأدب ينبغي لكل طالب أن يتحلى به، فإن احترام العلماء وتوقير أهل العلم أمر مطلوب. والله ما وقر طالب علم أهل العلم إلا رفع الله من قدره، فإنه كما يحب بعد ذلك أن يؤخذ عنه العلم وأن يقدر ويوقر، فعليه أن يوقر أهل هذا العلم حتى يوقر بعد ذلك، لأنه الجزاء من جنس العمل. أما إذا كان ليس كذلك فإنه سيصاب بالبلاء بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله تعالى:
رعاية حرمة الشيخ.
نعم، رعاية حرمة الشيخ. وهل للشيخ حرمة؟ لا شك أن للشيخ حرمة، كما أن للمسلمين حرمة، والشيخ أخص في الحرمة، كما أن للأب حرمة ليس كحرمة باقي الناس، والشيخ له حرمة ليست كحرمة باقي الناس. وكلكم يعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، فإياك وإياها، فإنك إذا وقعت في أهل العلم فاحذر وانتظر البلاء العظيم، فإنك ستصاب بأمور تراها بعيني رأسك قبل الممات. وهذا من قرأ سير السلف علم ذلك. يقول رحمه الله:
بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، فلا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب.
نعم، وهذا بيناه فيما سبق، من أنه ينبغي للطالب المبتدئ أن لا يتلقى العلم من الكتب، فإنه سيقع في التصحيف وفي الخلط وفي الفهم السقيم، وينقل عن أهل العلم ما لا يريدون، فيقول: والله العالم الفلاني يقول كذا في كتابه كذا، وهو لا يريد كذا، لقلة فهمه وعلمه سينقل النقل الخطأ. قال:
إذا من العثار والزلل فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته.
نعم، فإذا كنت ممن سيأخذ عن شيخ ما، إذا علمت بأنك لا تستطيع أن تأخذ من الكتب، إذا فعليك أن ترعى حرمة هذا الشيخ الذي ستأخذ عليه. لماذا؟ لأنك علمت الآن بأنك لا تستغني عنه، ولهذا كان السلف لا يستغني أحد عن أهل العلم. يقول رحمه الله:
بين ذلك عنوان النجاة والفلاح والتحصيل.
نعم، يقول: فإن ذلك، يعني برعايتك لحرمة الشيخ والتحلي بها هذا دليل وعنوان واضح يدل على النجاح، أنك نجحت في ماذا؟ في سلوك طريق العلم وأنك من أهله. وعلى الفلاح، أنك قد أفلحت في أسلوبك هذا الذي سيوصلك إلى ماذا؟ إلى أنك توقر بعد ذلك وتقدر بعد ذلك لما معك من العلم. قال وأيضا عنوان على أنك مستقيم في ماذا؟ ومصيب بالتحصيل، وأنك وفقت بتوفيق الله تعالى لأنك عرفت حرمة أهل العلم وأعطيت أهل العلم ما هو حق له. يقول رحمه الله:
فليكن شرفك محل إذلال منك وإكرام وتقدير وتلطف.
نعم، يقول فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، يعني لابد أن يكون شيخك محل ماذا؟ إكرام، فوالله كلما أكرمته أكرمك الله، وتقدير كلما قدرت أهل العلم قدرك الناس بعد ذلك، لأنك ستصير إلى ما صاروا إليه. اذهب إليه. لأنك ستصير إلى ما صاروا إليه، فتحتاج إلى هذا الأمر. يقول رحمه الله: وتلطف، تتلطف مع شيخك في الكلام، تتلطف مع شيخك في جميع شؤونك حتى يتلطف معك. قال:
وخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع.
نعم، فخذ بمجامع الآداب مع ماذا؟ قال: مع شيخك في الجلوس معه. عندما تجلس عند شيخك فإن للجلوس آداب كما سيبين الشيخ، ليس كل من جلس فإنه قد جلس جلسة متأدب، لأن للطلب جلسة لا بد أن يجلس الطالب، وهناك جلسات تنبع عن قلة أدب في ذلك الطالب كما سيبين الشيخ رحمه الله. قال:
وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمام.
انظر، يقول رحمه الله تعالى: والتحدث إليه، حتى التحدث لا بد من أن تحسن في ماذا تتحدث، وإذا سألت عن ماذا أسأل. يقول رحمه الله: وحسن السؤال والاستماع، إذا سألت وبدأ الشيخ يتكلم معك إياك والمقاطعة، انتظر حتى ينتهي، ما فهم؟ بعد ذلك قل ما فهمت. يقول: حسن السؤال والاستماع، أنت سألت الشيخ: يا شيخ ما حكم كذا؟ الشيخ يتكلم معك يقول كذا وكذا، وأنت والله تلتفت يمنى وتلتفت يسرى، هذا في غاية قلة الأدب، ليس مع الشيخ بل حتى مع أي إنسان. تخيل أن إنسان يكلمك وأنت تنظر يمنى ويسرى، هذا ينبع عن ماذا؟ عن أنك لا تبالي بالمتكلم، فأنت قليل أدب. هذا أمر ملاحظ إذا وجد في الطالب فإن الشيخ يحق له أن لا يبالي به بعد ذلك إن سأل أو لم يسأل. لماذا؟ لأنه كان قليل أدب. هذا لو كان مع إنسان آخر غير الشيخ، أليس كذلك؟ لو إنسان أنت تسأله تقول أريد كذا وكذا، فبدأ أو سألك في شيء فقلت له والله المكان الفلاني كذا وثب كذا، ثم هو ينظر يمنى ويسرى كأنه لا يبالي بكلامك، قل أنا مع من أتكلم؟ مع حجر، أليس كذلك؟ فهذا لا شك أنه من قلة الأدب. يقول: وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له طالب العلم. الشيخ يتكلم فيبدأ الطالب، الشيخ سينظر في هذا الطالب يقول هذا الطالب ما له، لأنه شغله أولا، ثم يقول هذا معنى أنه لا يبالي بكلامي، أنا أتكلم وهو في واد، كأنه يقول أنا هذا الكلام لا أريده. هذا قلة أدب لا شك. إذا أردت أن تقلب الصفحة فاقلبها دون أن يشعر بك، إذا أردت أن تقلب اقلب، ثم بعد ذلك انظر إلى المتحدث، لأن انشغالك بغير المتحدث معنى أنك لا تبالي به، وهذا من قلة الأدب. قال رحمه الله: ومع الكتاب كذلك تتأدب في قلب الكتاب. بعض الناس ما شاء الله إذا أراد يقلب الكتاب يضربه ضربا، والصفحات ما شاء الله ماذا يحصل بها، هذا الكتاب لا يبقى معه حتى سنة سيتمزق. لكن عند السلف كان الكتاب له منزلة فإذا تصحف تصحف برفق. لماذا تصفح تصفح برفق؟ لماذا؟ حتى لا يؤذي الكتاب، لأن هذا الكتاب سيكون معه سنوات ويحتاج له. هذه التعليقات التي كتبها ودونها من شيخه ما حصلها بسهولة، فلهذا سيرجع لها في يوم من الأيام. فإذا تمزق الكتاب فإلى ماذا يرجع؟ أليس كذلك؟ قال
التطاول
والممارات أمامه. نعم، أيضا التطاول، هو يقول شيء يقول لا 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 ليس كذا يا شيخ كذا كذا، هذا أيضا من قلة الأدب. لماذا؟ لأنك لابد أن تحسن الرد والأخذ، أما أنك ترد عليه كالذي يرد على والده، لأن شيخك كوالدك. أرأيت لو أن إنسان والده يقول له يا بني كذا وكذا، يقول لا لا لا، ماذا سيحصل لوالده؟ يقول له اخرج قليل أدب، أنا أقول لك كذا وكذا. لابد أن تحسن في الرد، تختار أسلوب تحسن في ردك عليه. يقول رحمه الله
وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده.
نعم، وعدم التقدم عليه بكلام، هو الآن يتكلم يبدأ هذا يقاطع يتكلم، هو ما انتهى من كلامه، وهذا لا شك أنه من قلة الأدب. أو الشيخ يسأل شخص ويتكلم مع شخص يقفز آخر يتكلم هكذا دون أن يأذن له الشيخ، وهذا أيضا من قلة الأدب في الطلب، لأنه ما سألك أنت حتى تجيب، ارفع يدك بعد ذلك أجب. أما أنك تقاطع والحديث ما زال مع شخص فهذا أيضا من قلة الأدب في الطلب كما قال السلف. قال أو مسير، الشيخ يمشي وهو يمشي أمامه، وهذا لا شك أنه أيضا مخل بالأدب، لأنه من احترام العلماء أنك تكون بجانبه أو بخلفه من باب التوقيت. والله هذا الأمر لو فعله طالب العلم مع شيخه ومع علمائه والله سيجده ولو بعد حين، سيجد التوقيت، الجزاء من جنس العمل. قال أو إكثار الكلام عنده، ما تكون ثرثا، لا، تحسن ماذا تتكلم وفي ماذا تتكلم وعن ماذا تتكلم حتى لا تضيع وقتك، استغل هذا الوقت مع شيخك في الأسئلة وفي العلم. أما أن تضيع وقتك ووقته فهذا أمر لا يدل على أنك طالب علم. قال نعم، الشيخ يشرح ويشرح، تدخل وهو يتكلم هكذا، تدخل بكلام بين كلامك وكلامه، هذا من قلة الأدب، لأنه ما انتهى في الكلام، تقطع عليه حديثه، أليس كذلك؟ وهذا لو كان في غير طلب العلم لكان ممنوع، فما بالك في الطلب، لأنك عند قطعك لكلامه هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع المعلومة على إخوانك، لأنه قد يكون مستحضر الآن شيء فبقطعك للكلام قد لا يستطيع يرجع إلى ما كان يريد أن يتكلم فيه، فحرمت إخوانك ماذا؟ تلك المعلومة وتلك الفائدة، ولهذا لا يجوز لك أن تقاطع. إن انتهى من الكلام ارفع يدك، ما فهم، ارفع يدك إذا أردت. أما أنك تقاطع وهو يتكلم هذا سيؤدي إلى ضياع المعلومة عليه، على إخوانك وعلى نفسك، وتحرم من العلم. يقول رحمه الله
أو الحاح عليه في الجواب،
هو جاوب أو ما جاوب، فإن كان جوابا لا تريد جواب أنت الذي تريد، هذا إلحاح، أو هو ما عنده الجواب، لا لابد أن يجاوب، تلح، قد يكون مرهق، قد يكون متعب، قد لا ينبغي لك أن تشدد عليه. إن وجدت أنه ما جاوبك اترك الآن السؤال واحفظ سؤالك إلى المرة القادمة واسأل حتى لا تشدد عليه. يقول
متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ.
نعم، لا سيما مع شهود الملأ، إذا كان ما شاء الله الدرس فيه أقوى وأنت تكثر من السؤال. لماذا؟ يقول نعم، هذا يوجب لك الغرور حتى يقال شوف أنا ما شاء الله أسأل كثير الشيخ، يعني ما شاء الله ينبع عن علم ويختار ويبدأ ويقاط، ويوجب له الملل لأنه ما أنهى، قد تسأل في شيء سيأتي اسمع حتى ينتهي ثم بعد ذلك سل فيما بدا لك، أليس كذلك؟ يقول
قال الشارح رحمه الله تعالى آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا معلما يلقي إليه العلم.
نعم، وهذا أهم أدب، كل طالب يحضر عند أي شيخ لابد أن يجمع في نفسه هذين الأمرين، الأمر الأول
أنه يحضر إلى معلم. الأمر الثاني أنه يحضر إلى مربي، لا بد من ذلك. لماذا؟ لو جمع هذين الأمرين في قلبه لو جاء من معلمه العلم سيقبل، لأنه من معلم. ولو جاء الأدب أيضا سيقبل، لأنه أتى إلى من؟ إلى مؤدبه. فإذا على ذلك سيقبل منه الأدب ويقبل منه العلم. لكن لو جاء وهو أتى إلى معلم من غير مؤدب، لو قال له لا ينبغي لك أن تقول هذا، اصبر، لا تفعل هذا، سيقع في نفسه ولن يقبل. لكن لو علم أنه كأنه أمام والده، وكما تعلمون أن الولد يقبل من والده ما يقول، أليس كذلك؟ فينبغي لطالب العلم أن يكون مع شيخه كذلك، يقبل من شيخه ما يقول. قال
ومربيا يلقي إليه الآداء، والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لم يستفيد منه الفائدة المرجوة.
نعم، التلميذ والطالب إذا لم يضع في نفسه هذين الأمرين فلن يستفيد الفائدة المرجوة، لأنه ما وثق بما له بشيخه، فأن له أن يستفيد. قال
فمثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع به،
وهذه مصيبة. إذا كان الطالب يحضر عند شيخ وهو يشك في علمه، فهل بالله عليكم سينتفع؟ لا، لأنه يأخذ العلم وهو في شك، يأخذ العلم وهو في شك. فما الذي يدعوك إلى الحضور؟ لا تحضر، إذا لا تتعب نفسك، ما دام أنت ما وثقت في من تحضر عنده لا تطلب العلم عنده، لأنك لن تستفيد، أنت تضيع وقتك، فحرام عليك أن تضيع وقتك، وكان هذا الوقت تستغله في ماذا؟ في أمور أخرى، إنك بمن يضيع وقته إذا كنت لا تثق بشيخك فيما يقول. قال
إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر.
نعم، خطأ في التقدير وخطأ في التصرف. لماذا؟ قال
أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل.
نعم، المفروض في الشيخ الذي جلس للتعليم ما جلس إلا وهو أهل للتعليم، هذا أمر ملاحظ، لأنه إذا لم يكن أهل للتعليم لا يجوز له أن يجلس، ولا يحق أن يقال فيه تصدر للتدريس كل مهلوس، أليس كذلك؟ لأنه سيأتي بالفضائح والعجائب، ولهذا ما جلس للتدريس إلا وهو يظن بنفسه تلك المسكينة أنه أهل لذلك العلم، أليس كذلك؟ قال
هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل.
يقول وأن التلميذ لم يأتي لهذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل، لأنه يقال له ما الذي أحضرك عند الشيخ إذا كنت لا تعتقد أنه أهل للعلم؟ فما الذي يجبرك ويلزمك على ماذا؟ على الحضور، لا تتعب نفسك، أليس كذلك؟ طبعا لم يأتي هذه صحيح، لأنها مجزومة بحذف حرف العلة، طبعا الأخطاء كثيرة، ماذا نصحح؟ أكمل.
أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار في هذا السبيل وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرف نهار.
وصدق رحمه الله، إذا سار الطالب في الطلب على هذا الأمر وهو أنه لا يثق في شيخه لا من جهة العلم ولا من جهة الأدب، فلا شك أنه ما سلك المنهج القوي، هذا أمر لا شك فيه. قال
ليس واثقا كل الثقة في هذا الشيخ الذي قرأ عليه، ولهذا يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل.
نعم، الوقت يضيع عليه والتحصيل يضيع عليه، لأنه كل مسألة تأتيه من الشيخ هو متردد شاك، إذن ماذا استفاد؟ زاد نفسه شك، أليس كذلك؟ فجاء ليحضر ليزداد من الشكوك والأوهام، نقول لا، يبقى كما أنت أحسن، لماذا تأتي وتزداد من الشكوك؟ الشيخ أعطاك هذه المسألة، والله أنا غير واثق، أبحث. ومن أنت حتى تبحث خلف الشيخ؟ إذا وصلت درجة عالية من العلم أقول لا بأس، لكن ليس ذلك البحث الذي تظهر فيه المخالفة بأدب، لكن أنت ما حضرت إلا لأنك تثق، إذ لو كنت ما شاء الله بذلك العلم اجلس درس الناس أولى حتى الناس تنتفع بك، أليس كذلك؟ الأولى أن تلقي على الناس علمك حتى الناس أيضا تنتفع منك كما انتفعوا من هذا الشيء، أما تحصر نفسك في ذلك المجلس فلا ينبغي، إذن أنت تضيع على نفسك وتضيع وقتك بغير فائدة. يقول رحمه الله
وقول شيخنا
وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى.
إن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيء، بل لا بد من شيء مطن تطن عليه مفاتيح الطلب وتأمل من العثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل، وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف.
نعم، يقول فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف كما سبق بيانه. قال
كل هذا صحيح، ولكن فهل نحن عملنا بذلك؟ والله ما أدري.
تنظر هذا الشيخ يقوله، يقول هل عملنا بذلك، يعني هل الطلاب عملوا ذلك مع شيوخهم؟ قال والله ما أدري. انظر لماذا؟
ولكن إذا كان الطالب
بدون ذاك بدون الواو.
لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولم يسلم هل هذا عمل؟
نعم، يقول هذا مما نعاني منه، تلميذ طالب يحضر عند شيخه وإذا مر بشيخه لا يسلم، هكذا يمر. لا، نقول نحن لا تسلم لأنه شيخ لك، أقل ما فيها سلم لأنه مسلم وأنت مطالب بإلقاء السلام على المسلم، هذا أقل الأحوال. فما بالك إذا كانت له كان له حق، ماذا؟ حق العلم عليك، فيمر وكأن الذي أمامه لا شيء، فهذه مصيبة والله. يقول الشيخ رحمه الله
هذا ليس بأمر، بل أنه إذا جاء شيخه مر مر السحاب وعجل ليدرك.
نعم، بل إذا جاء شيخه ما شاء الله تراه أنه يمر من أمامه مر السحاب ولا يسلم حتى يصل، يقول ما شاء الله هذا التلميذ. لا شك أن هذا أيضا من الخطأ الفادح، هذا لا ينبغي أن يقع بين الطلاب فضلا أن يقع بين التلميذ وشيخه، أليس كذلك؟ إذا كان هذا لا ينبغي أن يقع بين الطالب مع أخيه، لأن له حق أولا الإسلام ثم له حق الأخوة في الطلب، فما بالك إذا كان مع من؟ مع معلمه ومع شيخه، أليس كذلك؟ قال
هذا ليس من الآداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم.
انظر، ولهذا رفع الله من قدره، يقول لما كنا في الطلب لما نرى الشيخ من بعيد سيمر وقفنا، لا نمر من أمامه أدبا واحتراما لهذا الشيخ، ثم إذا مرنا السلام عليك يا شيخنا نسلم عليك، كيف حالك يا شيخنا؟ يقول هذا مما كنا نفعله مع شيوخنا، والآن يقول
ومثلا إذا كنا معه ندخل المسجد نمكنه أن يدخل قبلنا
نعم، يقول رحمه الله وإذا كنا سندخل المسجد مع شيخنا ماذا نفعل؟ نحاول أن نتجنب الدخول قبله، ماذا؟ نتأخر حتى يدخل قبلنا احتراما وإجلالا به حتى يكون هو المقدم علينا. انظروا إلى أي حد وصلوا رحمهم الله. قال
وأنا شخصيا ما أريد هذا.
نعم، رحمه الله تعالى يقول وأنا شخصيا ما أريد هذا، وكلنا نقول ذلك، لا شك أن الإنسان لا يريد هذا، لكن يريد أقل ما فيها الآداب التي هي حق واجب، هذا الأمر الذي ينبغي أن يتحراه الطالب. ما نريد أنك تقف ولا تنتظر حتى يمر الشيء، ولا نريد أنك تقدمه في الدخول وإن كانت هذه آداب، لكن أقل ما فيها السلام أنك إذا مررت سلم على هذا المار الذي مر عليك، أليس كذلك؟ يقول
تقفوني وأدخل قبلكم، ولكن أريد السلام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشائه. وكذلك بعض الناس يمر مع زميله ثم يصنع برأسه هكذا كأنه يسبح في الماء، وهذا غلط أيضا.
نعم، أيضا التلميذ مع أخيه ومع زميله إذا مر يرفع رأسه إلى فوق ويمشي، هذا تلميذ ما يبالي به، وهذا أمر خطير، لأن هذا ينبئ عن كبر في القلب، نسأل الله العفو والعافية. وإلا والله لو كان متواضعا لا خضع برأسه وطأطأ رأسه وسلم على كل من مر، لأن هؤلاء إخوة لك، أي فرق بينك وبينهم؟ والله لا فرق بينك وبينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ألواننا ولا إلى أجسادنا ولا إلى أي دولة ننتمي أو إلى أي جنس ننتمي، لا والله، ينظر إلى التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما التعالي والتكبر والنظر إلى الآخرين بالازدراء والاحتقار؟ ليس هذا من صفات المسلم، فمن باب أولى أن لا تكون ليست من صفات طالب العلم، لأن طالب العلم لابد أن يتحلى بهذه الآداب. والله من العجب أنك تجد في من يدعي بأنه طالب علم تجد في هذه الصفات، هذه ممن يعانيها المعلم مع تلاميذه. ولهذا الشيخ ما تكلم عن فراغ، وإنما يتكلم عن واقع قد عاشه. ولهذا يعاني المعلم مع التلامذة حتى يربي، ثم بعد التربية والله يجد هذا التلميذ والطالب مستقبلا هذه التربية ويقول جزاه الله خيرا على ما رباني، لأنه سيقال والله تلميذ من تلميذ فلان جزاه الله خير فقد ربى وأحسن التربية، كما يقال في الأب، أليس كذلك؟ إذا كان هذا الابن يفعل الأفاعيل فيقال من أبوه فلان أخزاه الله، لكن لو قال هذا هذا الابن والله ما شاء الله محافظ كذا وكذا من أبوه فلان، نعم الأب ونعم الابن ونعم التربية جزاه الله خير، ثم يدعى له. ماذا يريد الإنسان غير الدعاء؟ ماذا يريد أصلا الشيخ من تلامذته إلا أن يدعى له بالتوفيق، حتى لو مات أقل الأحوال أنه يذكر بالدعاء، هذه أقل الأحوال. ولهذا يعجبني ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه عوتب على تواضعه للعلماء، من شدة تواضع الإمام الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء، فماذا قال رحمه الله؟ قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولم تكرم النفس التي لا تهينها. انظر، يقول نعم أهين نفسي لهم للعلماء لمشايخي، لماذا؟ فهم يكرمونها، بهذه الإهانة ستصبح كريمة إذا تعلمت، أما إذا بقيت على جهل وما أهنتها متى تصبح كريمة؟ هل تصبح كريمة؟ ستبقى كما هي، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ولهذا انظر إلى حبر الأمة وترجمان القرآن، من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه والتأويل، ما قال والله أنا ابن عباس قد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فالناس لابد أن تحضر لي، رغم علمه ورغم ما معه من الفقه، إلا أنه على تواضع جم، فإنه رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلمه وفقهه ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، إلا أنه كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري. تعرف ماذا يفعل؟ يأخذ بركابه، يعني زيد راكب على الفرس وهو يأخذ بركاب زيد، يقود زيد، انظر هو أسفل على الأرض يمشي وزيد على ماذا؟ على الفرس، رغم أنه صحابي جليل بن عباس كما تعلمون، أليس كذلك؟ وكان زيد يرفض هذا منه، ولكن ماذا يقول رضي الله عنه ابن عباس؟ ماذا كان يقول لزيد؟ يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وهو عالم من العلماء، الله أكبر، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، نذل؟ نذل الآن حتى نصاب بالعزة. ولهذا كان ابن عباس من في التفسير مثل ابن عباس، من في الفقه مثل ابن عباس رضي الله عنه، بعد ذهاب الصحابة ما كان أحد يوجد. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه معروف في العلم والفقه. ولهذا أيضا يعجبني ما جاء عن ابن جماعة الكناني، فإنه قال رحمه الله في أدب التلميذ مع شيخه، قال ينقاد لشيخه في أموره لا يخرج عن رأيه، خاصة إذا كان في بداية الطلب، عليك أن تنقاد لما يقول الشيخ حتى ترتقي وتصبح معك المفاتيح، بعد ذلك إذا ترقيت وكنت صاحب فقه وعلم بعد ذلك رجح كما بينا. أما الآن قال لابد أن تنقاد إذا كنت في بداية الطلب، قال لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه، انظر إلى التشبيه، كالمريض مع الطبيب الماهر، الله أكبر، كالطبيب كالمريض، يعني اجعل من نفسك كأنك مريض، هل تستطيع أن تتصرف في نفسك وأنت مريض بغير طبيب؟ ما تستطيع. يقول كالطبيب كالمريض مع الطبيب الماهر، فأنت مع شيخك في بداية الطلب كمريض بين يديه تتعلم منه حتى تصبح طبيب. يقول رحمه الله فيشاوره فيما يقصد، حتى لو كانت من أمور دنياك شاور شيخك، لأنه أكبر منك وأعلم منك، فقد يخبرك بشيء لا تقف عليه، شاوره في الأمر، أليس كذلك؟ ارجع له قل يا شيخ أنا والله عزمت على كذا وكذا، ما رأيك؟ هل ترى بأنه صواب؟ هل طبعا مع الاستخارة، هل ترى أنني أقدم لا أقدم؟ إذا قال لك أقدم فإنه قد يكون عنده من العلم، قد يقول لك شاور فلان فإنه أعلم مني في هذه الجزئية فيشيرك، أليس كذلك؟ ويتحرى رضاه، يقول رحمه الله ويتحرى رضاه فيما يعتمد، يقول يتحرى رضا الشيخ لأنه إذا أرضى استفاد من علمه، أما إذا أسقطه عليه لم يستفيد، أليس كذلك؟ قال يبالغ في حرمته، إذا سمع أن أحد يتكلم على شيخه في ظهر الغيب يقول له إياك وإياك احذر، فإن هذا لا يجوز لك، ويحذره ويخوفه ويذكره بالله، لأن له حرمة الإسلام أولا وهو مسلم، ثم مع ذلك زيادة حرمة أنه شيخ لك كالوالد. أترضى أحد أن يتكلم على أبيك بأمر يسوءه؟ لا شك أنك لا ترضى، فهذا كأبي بل زيادة كما سيأتي، لأن أب النسب دون أب العلم، لأن ذاك أخرجك صحيح من ماذا؟ من العدم إلى الوجود بإذن الله تعالى، أما هذا أخرجك من الظلمات إلى النور، فأيهما أبلغ؟ لا شك أن الذي أخرجك من الظلمات إلى النور بهداية العلم من الله جل جلاله. يقول رحمه الله ويتقرب إلى الله بخدمته ويعلم أن ذله، يتقرب إلى أهل العلم بخدمتهم، فإنه يحتسب كل خطوة يقوم بخدمة العالم فيها الأجر على الله، إذا احتسب كم له من الأجور لأنه في طاعة. ويعلم أن ذله لشيخه عز، لا تظن أنك إذا ذللت لشيخك أنك ذليل، لا والله، اعلم بأن ذلك عز لك لأنك ستعتز بذلك مستقبلا بالعلم. يقول رحمه الله وخضوعه له فخر، نعم خضوعك لشيخك ليس ذل وإنما هو فخر لك لما تأخذه من العلم، وتواضع له رفعة، يعني هذا تواضع له رفعة، وإن كان هو تواضع لكن يرفعك الله به مستقبلا. ولهذا انظروا إلى نبي من أنبياء الله ورسوله، من هو؟ موسى عليه السلام. موسى هذا الرسول والنبي الكليم ماذا قال للخضر لما قال إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ماذا قال له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ما تقول أنفذ، وهو من؟ موسى عليه السلام مع الخضر، قال ستجدني صابر، ستجدني إن شاء الله صابرا معك، أصبر على ما تفعل بي وما تقول وما تذهب بي إلى أين شئ، وليس كذلك فقط بل ولا أعصي لك أمرا، ما تريد مني أنفذه لك، لأنك الآن أعلى مني مرتبة من جهة أنني أنا أطلب منك العلم. انظر إلى هذا الأمر العظيم. بل كان بعض السلف رضوان الله عليهم إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، لماذا؟ بعد أن يتصدق يقول اللهم استر عيب شيخي عني، لماذا؟ ولا تذهب بركة ولا تذهب بركة علمه مني. انظر الله أكبر، يقول يتصدق حتى يقول لو رأيت عيب لا يظهر لي، لأنه بشر إنسان مثلك مثله. أما بعض الناس ما شاء الله يحضر حتى يتتبع الزلات والأخطاء، وهؤلاء السلف يقولون نتصدق حتى ماذا؟ حتى لا تظهر لنا العيوب، لأنها لو ظهرت سنستر على شيخنا ولا نتكلم، لكن نحن لا نريد أن تظهر لنا أصلا، فما بالك بمن حضر فقط ليصطاد في الماء العكر، وبل فقط وإنما يتكلم يخرج من هنا يتكلم في المجالس فلان وفلان وفلان، ما بالك بهذا؟ هذا أشنع. انظر إلى حالهم من حالنا رحمهم الله تعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا، يقول إذا قلبت الورقة أمام الإمام مالك هكذا حتى لا يسمع شيء، حتى لا أذي. هذا من؟ الإمام الشافعي الذي مذهبه كما تعلمون فاق الآفاق. لماذا يا إمام تفعل هذا مع الإمام مالك؟ يقول رحمه الله: هيبة له لئلا يسمع وقعها، حتى لا يسمع وقع الورقة فقط. أهاب شيخ يقول حتى لا يسمع الورقة أقلبها بهذه الصفة. وانظروا ماذا حصل للإمام الشافعي بعد ذلك. وقال الربيع، ماذا فعل ما الشافعي مع مالك؟ ما كان يقلب الورقة هيبة منه. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. الجزاء من جنس العمل. هاب شيخه فهابته التلامذة. يقول والله هو ما يستطيع يقلب الورقة، يقول والله أنا ما أستطيع أن أشرب الماء أمام الشافعي، أمام شيخي، أمام إمامي. الجزاء من جنس العمل. يقول والله ما اجترأ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. لماذا؟ هيبة له. وماذا قال الإمام الشافعي؟ هيبة لئلا يسمع وقعها. وهنا قال هيبة له، فجازاه الله بما فعل. الجزاء من جنس العمل. وانظر، والقصص في ذلك كثيرة، لو أردنا أن نسرد لطال بنا المطاف والمقام. ولكن اللبيب بالإشارة يفهم، وهذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتحراها. إذا أردت أن يبارك الله في علمك وفي دعوتك في المستقبل، حقق ما كان السلف يفعلون، فإنه ستجازى بما كنت تفعل مع إخلاصك وصدق نيتك في الطلب. يقول انتهى الوقت ولا انتهى؟ ما أخذنا شيء، سيكفي، نقف على هذا إن شاء الله.
اللهم استر عليه بالشافعي.
نعم،
اللهم استر عليه بالشافعي.
إمام مالك؟
لا خذ هذا.
المتصدق: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تثب بركة علمه مني. يقول: قال ابن عباس: نلت العلم بسؤال بلسان سؤول وقلب عقول. نعم، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نال العلم بهذا. يقول: وقال شيخنا بكر متجنبا الاكثار من السؤال. نقول: لا يوجد تعارض. يقصد الشيخ بكر السؤال الذي لا فائدة منه، الذي يؤذي الشيخ ويؤذيك أنت ولا تستفيد. وسيضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمثلة بذلك. يسأله في أمور فرضية غير واقعية، ما لك ولا، اسأل عما يعنيه من العقيدة، من الوضوء، من الصيام، من الحج، من أصول الفقه، من المسائل التي تتعلق بك. أما أن تسأل عن أمور لا فائدة منها، وإنما تريد فقط تتكلم في مسائل حتى تظهر أمام الناس، فهذا الذي عناه الشيخ رحمه الله. ولا تعارض بين الإكثار من السؤال على العالم حتى يستفيد، وبين ماذا؟ وبين السؤال الذي لا فائدة منه، وإنما هو من فضول العلم كما يقول العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع شيخه، ثم قال رحمه الله تعالى:
قال الشارح رحمه الله تعالى يقول أيضا: فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه.
نعم، وهذا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يهتم بها، وهو أنه في مجلس العلم لا بد أن يكون على أدب جم في التحدث وفي الجلوس، لأن هذا أدعى للبركة في العلم وإلى فهم العلم، وأن يبارك الله جل جلاله لهذا الطالب فيما أقبل عليه وأراده. قال:
وهذا صحيح. اجلس جلسة المتأدب، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديه لأن هذا سوء أدب.
نعم، يقول رحمه الله: ينبغي للطالب أن يجلس جلسة المتأدب، بمعنى مثلا يقول لا تمد رجليك بين يديك، وهذا أمر لا بد من أن الطالب إذا جلس في مجلس العلم لا يمد رجليه إلا إذا احتاج إلى ذلك، إن كان به مرض أو به ألم برجله أو محتاج إلى ذلك فلا حرج، لأنه لا حرج عليه أن يمد رجله، أما أنه من غير سبب فإن هذا ليس من الأدب، بغير سبب لا شك أنه ليس من الأدب، أما إذا كان ممن يحتاج إلى مد رجله فهذا أمر لا بأس به ولا محظور ولا محظور فيه. قال
ولا تجلس متكئا،
نعم، وأيضا الطالب في مجلس العلم لا يجلس متكئ كأنه ما شاء الله في مجلس نزهة وفي مجلس، لا، هذا مجلس علم، لأن الاتكاء كأنه لا يبالي أولا بهذا الحديث، وكأنه والاتكاء الغالب أنه يأتي بماذا؟ يأتي بالكسل وبالخمول، فهذا الطالب لو جلس متكئ يجده بعد فترة يصاب بماذا؟ بالنوم والكسل. أما لو كان جالس جلسة الجلسة المعروفة هذا لو أراد أن ينام لا يستطيع، أليس كذلك؟ ولهذا أيضا هذه من الآداب التي ينبغي أن يحققها طالب العلم وأن ينتبه لها. قال
ولا سيما في مكان الطلب،
نعم، لأن مكان الطلب يختلف عن مكانك في بيتك بين أهلك، ويختلف عن مكانك في مجلسك لحديث أو لغيره، لأن هذه الأماكن تأتيها الملائكة كما تعلمون وتتنزل الرحمات والسكينة فيها، فينبغي لطالب العلم أن يكون على هيئة الوقار وعلى هيئة من يطلب الرحمة من الله جل جلاله، وهذا لا يأتي للمتكبر أو الذي يجلس جلسة غير طالب في هذا العلم، أليس كذلك؟ قال
أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا أمر أهون، كذلك أيضا في التحدث إليه لا تتحدث إلى شيخك وكأنك تتحدث مع قرينك، لا يستقيم هذا، تتحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه
باحترام
وتواضع،
نعم، وهذا أمر مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، بمعنى أنه عند حديثه لا يتحدث كأنه يتحدث لقرينه، فإن الحديث مع شيخه لا بد أن يكون فيه الوقار. أرأيت لو أن هذا الابن يتحدث مع أبيه بغير وقار هل يقبل منه الحديث؟ لا يقبل، أليس كذلك؟ ولهذا كن كالابن مع أبيه، والله هذا أدعى لقبول حب الشيخ لك وأدعى إلى أن يدعو لك في ظهر الغيب، وهذا أيضا مما تنتشر به المحبة بين العلماء وطلابهم وبين الطلاب أنفسهم. قال
يقول وحسن السؤال والاستماع،
وهذا أمر مهم جدا في طالب العلم عند الطلب وفي الطلب، أن تكون ممن يحسن السؤال وممن يحسن الاستماع إلى السؤال، لأنك تحسن السؤال ثم لا تحسن الاستماع، فإذا أحسنت السؤال فإنك قد أخذت نصف الإجابة، ثم بعد ذلك يبقى عليك النصف الآخر وهو أنك تحسن الإنصات والاستماع، لأنك أنت السائل، لأنك تسأل ثم لما يجيب الشيخ تلتفت يمنه ويسره، هذا ليس